بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في صلاة الجمعة وفي سننها. وصلنا إلى قول الشيخ: وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها، وقراءتها نهارا آكد، وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير، وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما، ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذى لمصل أو نائم، كما صرح به النووي في كتبه. وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد. وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد. إذا من سنن يوم الجمعة أن يقرأ الإنسان سورة الكهف. وسورة الكهف التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن قراءتها في هذا اليوم، ولأن هذا اليوم يجتمع فيه الناس كاجتماعهم، هذا اجتماع مصغر، سنجتمع اجتماعا كبيرا نسأل الله سبحانه وتعالى فيه أن نكون من أصحاب اليمين لا أن نكون من أصحاب الشمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستظلون بظل عرش الرحمن. إذا كنا في ذلك الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وورد: من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وورد أيضا: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرأها إلى مكة، وغفر له إلى الجمعة الأخرى. وكذلك فضل ثلاثة أيام، وصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وعوفي من الداء، إلى غير ذلك مما ورد من الأحاديث التي تدل على فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. قال: وليلتها، يعني الليلة إنما تدخل من الغروب، يعني من غروب يوم الخميس، من أذان المغرب في يوم الخميس تدخل ليلة الجمعة، وينتهي يوم الجمعة عند أذان المغرب أيضا في يوم الجمعة، فالليلة دائما سابقة ليومها إلا ليلة واحدة وهي ليلة عرفة، فإنها تأتي لاحقة ليومها. فمن أدرك عرفات في ليلة العيد فهذه ليلة تابعة لعرفة حتى أذان الفجر. قال: وقراءتها نهارا آكد، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها ليلا، وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير. يبدأ الإنسان نهاره بالفعل وقراءة القرآن ومخاطبة رب العالمين، ويأمن من إهمال هذه السنة النبوية المطهرة بقراءتها، وخاصة إن استطاع ذلك قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الضحى أو قبل صلاة الجمعة. فإذا ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة في أي ساعة من الساعات التي قسمناها إلى 6 ساعات، عند ذلك يمكن له أن يقرأ الكهف. قال: وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير، وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما. من أراد أن يخاطب ربه فليقرأ القرآن، وأن يجعل لنفسه في كل يوم وردا من كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجعل له سورا خاصة يكررها كما سيأتي معنا. قال: ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل. يعني عندما تقرأ أي شيء من كتاب الله عز وجل فينبغي ألا يكون فيه إيذاء للآخرين، فلا تشوش على مصل، ولا توقظ نائما بسبب رفع صوتك بالقرآن الكريم، وإنما من تخاطبه يسمعك، ويمكن أن تسمع نفسك فقط وأن تقرأ القرآن الكريم. إذن كما ذكر لنا الشيخ، عندما قال الإمام النووي بالكراهة معنى ذلك كلما خف التأذي خفت الكراهة، حتى إذا لم يوجد أي نوع من أنواع التأذي سواء كان لمصل أو لنائم أو لقارئ، عند ذلك نقول زالت الكراهة. وربما يكون الجهر يعني فيه شيء من الخير، كالذين يقرؤون الكهف مع بعضهم البعض، وذلك يجمعون ما بين قراءة الكهف وما بين تعليم القرآن وأحكام القرآن. قال بعد ذلك: وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها. أي شيء ربما يضبط بعدد إلا الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا إن أقل الإكثار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه في اليوم 300 مرة، فإذا صليت هذا العدد فأنت مكثر في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، إلى غير ذلك مما ورد من الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك، فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. يعني دائما نأتي إلى الوارد، الوارد في كل مكان في كل وقت في عند كل حاجة، نأخذ قدوتنا بذلك نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما ورد من الصلاة على رسول الله صلينا، وما ورد من قراءة سورة قرأنا، وما ورد من قراءة ذكر فعلنا، وهكذا. قال: ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة. يعني في يوم الجمعة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، هذه الساعة فيها ساعة إجابة. الساعة الإجابة قد تكون معينة وقد تكون منتقلة في يوم الجمعة، ولذلك ورد في يوم الجمعة أذكار كثيرة وقراءة وتوسل واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة ترى أن الناس بعد صلاة الجمعة ربما ينشغلون في دنياهم، في طعامهم، في شرابهم، في خروجهم من بيوتهم، لذلك ربما يهملون حتى صلاة العصر جماعة. ولذلك كلما كان الناس أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع ولأحاديثه ولأوامره صلوات الله وسلاماته عليه، عند ذلك يوافقون صلاة الجمعة ويوافقون ساعة الإجابة فيها. بعضهم قال هذه تكون حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة، وربما هذه الساعة الخطباء لا يجلسون في وقت واحد، ولكن نقول هذا الوقت بالذات له فضيلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقبل بدعائنا واستغفارنا وتوبتنا وإنابتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، وهي لحظة لطيفة، وصح أنها آخر ساعة بعد العصر، يعني قبيل الغروب، وهي الساعة التي ينتهي فيها النهار في يوم الجمعة. وفي ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها. طبعا الدعاء بينك وبين الله عز وجل إنما يكون بين أمور الدنيا والآخرة، وإذا كانت الدنيا هي سبب من أسباب تحصيل الآخرة، عند ذلك تكون جمعت ما بين الدنيا والآخرة في آن واحد. اسأل الله سبحانه وتعالى عندما تسأله طعاما حلالا، عندما تسأله رزقا واسعا تقوم فيه بالصرف على عيالك، بالصدقة على الفقراء، ببناء المساجد، بفعل المبرات إلى غير ذلك، فأنت تقصد الآخرة ولو من طريق طلبك للدنيا. وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة، يعني عندما تكون الصدقة في يوم الجمعة مضاعفة. قال وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها، وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر، وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غالبا الناس عندما ينتقلون في زحام، سواء كانوا في الذهاب أو في الإياب، والزحام فيه بعد عن طاعة الله عز وجل واشتغال بالدنيا، ولذلك ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في الفارين. ولذلك عليك أن تجتهد بطاعة الله تبارك وتعالى، تجتهد بذكر كنت قد نظمته لنفسك أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حال الخطبة فإن السنة هي الاستماع إلى الخطيب إن كنت سامعا للخطيب، أما إذا كنت في الصفوف المتأخرة ولا تسمع الخطيب وإنما تتحرك في الصلاة بتحرك الصف الذي أمامك، عند ذلك أثناء الخطبة وأنت لا تسمعها ماذا تفعل؟ تفعل ذكرا دون أن تشوش على من هو بجانبك، وتشتغل بهذا الوقت بالذكر أو بالتلاوة أو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك، وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه، وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة، يعني ما زال في مكانه دون أي تصرف منه يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. أحيانا ترى من الأعمال البسيطة التي تتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، فقد ورد مثلا من قرأها حفظ الله له دينه ودنياه وأهله وولده. نعم. ولذلك ترى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى، إلى غير ذلك من الأدعية. المهم أن تلتزم دعاء وأن تلتزم ذكرا، هذا الذكر تواظب عليه في حياتك. مهمة يسن أن يقرأها وآية الكرسي وشهد الله بعد كل مكتوبة، يعني أن يقرأ هذه الأشياء التي ذكرها الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، وأن يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقرأ وشهد الله، يعني الآية التي تبدأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وشهد الله بعد كل مكتوبة، وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة. طبعا أواخر البقرة الآيات التي ورد ذكرها لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر البقرة، أو من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. نعم. قال وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر، يعني من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخر الحشر. وأول غافر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ويقرأ أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال صباحا ومساء مع أذكارهما، وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر، وعلى الإخلاص 200 مرة والفجر في 10 ذي الحجة وياسين والرعد عند المحتضر، ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. هذه الأحاديث التي يبينها لنا الشيخ في قراءة سور من القرآن الكريم، وكذلك على الموتى، على الموتى أي على المحتضرين، يعني الذي يكون في نزاع تقرأ عليه ياسين، هذا هو الوارد، يعني اقرأوا ياسين على موتاكم أو اقرأوا على موتاكم ياسين. دل على ذلك ما من مريض يقرأ عنده ياسين إلا مات هذا ريانا وأدخل قبره ريانا وحشر يوم القبر قيامة ريان. نعم، هذا الأمر الذي يكون فيه هذا الذكر الذي سمعناه من الأذكار التي سنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد هذا قلت أكثر من مرة إنه من العيب ألا يوجد كتاب الأذكار للإمام النووي في كل بيت، بل على كل أب أن يقرأ هذا الكتاب مع أولاده، ثم بعد ذلك يطبق ما يقرأه يعني في كل أحواله، فإنه بدأ بكل أحوال الإنسان من ولادته وإلى وفاته ما فيه من الأذكار الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وحرم تخطي رقاب الناس للأحاديث الصحيحة، يعني بعض الناس إذا جاء من السنة أن تدخل إلى الصف الأول، فإذا وجدت فرجة سددتها، ثم بعد ذلك يأتي الناس يعبئون صفا صفا حتى نهاية المسجد. أما كلما وصل الإنسان إلى مكان ترك فرجة أمامه فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأصل ألا يتخطى الناس رقاب بعضهم البعض، ألا يمر الداخل إلى المسجد من فوقك، وهذا حتى لا يؤذيك. فإذا كان هذا الشخص لا يؤذيك في التنقل كيف عندما يجلس في مكانه، ولكن الإنسان الذي ترك فرجة أمامه آذى نفسه أولا، لأن لهذا الداخل أن يسد فرجة يجدها في المسجد. قال: والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي، واختارها في الروضة، وعليها كثيرون، لكن قضية كلام الشيخ الكراهة وصرح بها في المجموع. لا لما إذن هذا لمن؟ فقط لمن تجاوز الناس وتخطى رقابهم ولم يكن له مكان، فآذاهم في دخوله وآذاهم في مزاحمتهم في المكان الذي جاءوا إليه مبكرين. أما إذا وجد فرجة أمامه وأراد أن يسدها، قال لا لمن وجد فرجة قدامه، فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين، ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب. فإذا فسح الطريق إلى المحراب من أول المسجد إلى المحراب، وهذا شيء حسن، وبعد ذلك من الممكن أن تلتئم الصفوف مع بعضها البعض. قال: ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخط، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه. لا حياء على الأوجاع، يعني عندما يفتح الناس المكان لمعظم مثلا عندهم لأي سبب، ربما لبر، لإحسان، لمكانة، لزعامة، لعلم، إلى غير ذلك، قالوا لا حياء على الأوجاع. أما إذا كان هذا من باب الحياء، عند ذلك يختلف تماما، فهذا لا يجوز. قال: ولا لمعظم ألف موضعا. بعض الناس له موطن، يعني في كل يوم يجلس في هذا المكان، في كل يوم يجلس في هذا المكان، وكل المصلين يعلمون أنه يجلس، وله مكان في المجتمع بين إخوانه، فالأصل أن نحترم هؤلاء. مثلا بعض الناس يتخذ حلقة لذكر الله عز وجل، أو لتعليم القرآن، أو لتعليم العلم، يجلس عند سارية من السواري. الأولى في ذلك أن نفسح له المجال في هذا المكان. قال: ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة، ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه. إذا كان بعض الناس قد اجتمعوا، ما هو سبب تقديمك وتخطي الرقاب؟ هذا مكانك، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيحين: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول تفسحوا توسعوا، حتى لو قال ذلك حتى الإمام أو الخطيب في صلاة الجمعة وأمرهم بذلك من أجل أن يوسعوا لبعضهم البعض، فلا بأس في هذا الأمر، ولكن الأولى هم أن يسدوا الفرجة تلو الأخرى. ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه. مثلا يعني هنالك في إيثار في القرب، مثلا أنت تأتي في يوم الجمعة في الساعة الأولى فتأتي إلى الصف الأول، فإذا أتى إنسان متأخر ثم بعد ذلك طلبت منه أن يجلس في مكانه وأن تعود أنت إلى مكانه، هذا ليس مسنونا في شريعتنا، لأن الإيثار الذي ورد في كتاب الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أمور الدنيا، في الطعام، في الشراب، في اللباس، أما في الأشياء التي نتقرب إلى الله عز وجل، أرأيت لو وضعك الله عز وجل في مكان في الجنة، هل تؤثر أحدا أن يجلس في مكانك وأنت تتخلف عن ذلك المكان؟ هذا هو طريق الجنة، وهذا هو طريق العبادة، عند ذلك لا يوجد إيثار في القرب. أما إذا كان هذا لمصلحة عامة، مثلا دخل قارئ أو عالم والناس يعني مستوون مثلا في مسألتهم، فبين ذلك وجيء به إلى خلف الإمام. المقصود بذلك لو أراد الإمام أن يستخلف شخصا لكان هذا يستطيع الاستخلاف فقيه، بينما الذي وراءه ربما لا يعرف ماذا يفعل. كذلك لو أخطأ يستطيع أن يرده دون أن تبطل صلاة هذا الإمام وكذلك المصلين. إذن في فائدة عامة تكون للناس جميعا، أو من أجل أن يعلم الناس، فكيف يعلم الناس وهو في آخر المسجد إلى غير ذلك. ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام، وكذا الإيثار بسائر القرب، وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله. أحيانا في بعض الأماكن يعني يأتي بعض الناس كالحرم المكي مثلا فيضع الإنسان سجادة، إذا أراد أن يصلي وكانت هذه السجادة ربما أكبر من الحجم ولا يعلم هل يسمح له مثلا بالصلاة عليها أم لا، يمكن أن ينحي طرفها برجله ليصلي حتى لا يكون ضامنا بتغييرها من مكان إلى آخر. ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه، يعني أن يزيحها هكذا في يده في رجله هذا لا يضر، أما لو رفعها ونقلها إلى مكان آخر وبعد ذلك تلفت سرقت إلى غير ذلك إنما تدخل في ضمانه فتكون عليه. قال وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع وكل ما يشاكل في البيع، يعني حتى ولو كنت الآن لا يأتي بعض الناس فيتأخر في الفطور مثلا إلى وقت الجمعة، لا يتأخر في حمامه إلى وقت الجمعة، لا يتأخر في استقبال ضيوفه إلى وقت الجمعة، كل ذلك حرام. إذا كان هنالك وقت يستطيع الإنسان أن يفعل هذا الأمر. فأما إذا كان البيع قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر، يعني الأذان الذي بين يدي الخطيب، عند ذلك يحرم عليه أن يشتغل بشيء من البيع والشراء. أما إذا كان البيع أحيانا لضرورة، مثال الضرورة يعني إنسان مضطر ووصل إلى درجة الهلاك وأراد ومعه مال فأراد أن يبيعه رغيفا ليأكله مثلا طعام، هذا المضطر مقدم في حياته ولا بأس أن يبيعه. هنالك بائع قماش في السوق ومات إنسان ويراد أن يستعجل بتجهيزه، فبعد ذلك أطلب منه وهو في ذهابه إلى صلاة الجمعة أن يبيعهم كفنا، عند ذلك هذا أيضا من أجل ألا يتغير الميت. هذه أشياء خاصة جدا تستثنى من أصل القاعدة. قال وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة، فإن عقد صح العقد ويكره قبل الأذان بعد الزوال. يعني الشيخ يتكلم الآن عن مسألة هامة جدا، كثير من الفقهاء يقولون إن البيع لا يصح مطلقا ولا ينعقد، فيعتبر الذي أخذ الحاجة غاصبا ويعتبر الذي أخذ المال ناهبا، فلا هذا تملك المال ولا هذا تملك الحاجة. أما عند الإمام الشافعي ننظر إلى البيع، البيع ما أركانه؟ بائع ومشتري، موجود البائع وموجود المشتري، ثمن ومثمن، الحاجة التي بيعت والمال الذي دفع في مقابلها، صيغة إيجاب وقبول، قال له بعتك قال اشتريت، كل ذلك صحيح، لكن الحرمة جاءت من الوقت، فإنما ارتكب بيعا هذا البيع صحيح لكنه حرام. مثال ذلك في العبادة، مثلا إنسان فعل كل السنن في لباسه وطهوره، ثم بعد ذلك أقدم على الصلاة فأتى بكل سننها وفرائضها وأركانها وواجباتها وهيئاتها وأبعاضها ولم يترك شيئا، لكنه صلى أين؟ في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة مثلا. عند ذلك نقول صلاتك صحيحة وحرام، صحيحة من حيث الأفعال، حرام في ذلك المكان. أيضا هنا بيعك صحيح لكنه حرام، فإن عقد صح البيع ويكره قبل الأذان بعد الزوال، لأنه الأصل في المبايعة قد تستمر وبعد ذلك يبدأ الخطيب في خطبته ويبدأ المؤذن في أذانه، عند ذلك يكون الأمر قد وصل إلى الكراهة ثم يصل إلى الحرمة. قال وحرم على من تلزمه الجمعة، وإن لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة. يعني إنسان يسألنا كثير من الناس، والله أنا عندي رحلة يوم الجمعة سأخرج بعد صلاة الفجر. طيب تدركون الجمعة في مكان؟ لا ندري. من الآن سفركم حرام. هذا السفر الحرام لأنه فوت جمعة. أما إنسان يريد مثلا أن يذهب من دمشق إلى حمص لنفترض، واليوم هذه المسافة تحتاج في السيارة إلى ساعتين مثلا أو إلى 3 ساعات على حسب نوعية المواصلة، فحسب بذلك فرأى أنه قبل أذان الجمعة يكون في المسجد، هذا لا يحرم عليه، أو سيقف مركوبه إنما يسير وفق إرادته، هنالك قرى كثيرة في الطريق سيقف يعني قبل الأذان في أي قرية ويحضر صلاة الجمعة. معنى ذلك هو متيقن أو يغلب على ظنه أنه يدركها في طريقه، سفره ليس حراما. أما إذا علم يقينا أنه إذا ذهب لا يدرك الجمعة، كأن تذهب في طريقه خاصة في بعض الرحلات التي ربما لها أوقات معينة تتحرك من مكان إلى آخر بأوقات، هذه الأوقات ربما لا يوجد فيها وقت إلى صلاة الجمعة، عند ذلك نقول السفر مع هؤلاء حرام. هذا إذا كان السفر سفر طاعة، سفر بر، سفر تجارة، سفر صلة أرحام، سفر إصلاح ذات البين، حرام. فكيف إذا كان السفر إلى معصية فارتكب مع المعصية معصية أخرى، كأن ظن أن لا يدركها في طريقه أو مقصده، ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا بعد فجرها أي فجر يوم الجمعة، إلا أن خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم. مثال جماعة يريدون أن يسافروا مع بعضهم البعض ولو كانوا من عدة بلاد، والآن يحدث أحيانا في سفر الطاعة يذهب الإنسان ويسجل للحج وبعد ذلك يأتيه بعد تسجيله هذا رغما عنه لا بإرادته أن يحضر مثلا في صباح يوم الجمعة في المطار. طيب لو لم يذهب عند ذلك رحلته قد ذهبت وماله قد يعني لا يستفيد منه مطلقا، ذهب المال وكذلك ذهب الرفقة، في هذه الحالة يوجد ضرر، نقول لا بأس من أجل أن تلحق برفقتك وأن لا يذهب عليك شيء من مالك، إلا إن خشي من عدم سفره ضررا. مثال الضرر كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال. ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف، من سافر ليلتها دعا عليه ملكه. كذلك نقول إذا كان هنالك انقطاع انتظام كما يحدث اليوم في السفر فتزول الكراهة. يعني وهذا لابد من توجيهه، أنت لماذا سافرت في يوم الجمعة في ليلة الجمعة أو قبل فجر الجمعة؟ قال من أجل ألا أصلي الجمعة مثلا. ماذا نقول الآن؟ هذا دعا عليه ملكه. أما المسافر لمعصيته فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا، ولما كان يسافر في معصية حرم عليه أن يأتي بأي رخصة من رخص الله عز وجل، فرخص الله لا تناط بالمعاصي. من الرخص مثلا أن يجمع فلا جمع، من الرخص أن يقصر في الصلاة الرباعية فلا قصر، من الرخص أن يفطر في رمضان فلا فطرة، من الرخص أن يمسح على الخف فلا مسح، إلى غير ذلك من الرخص التي تكون في الجمع في السفر. ولكن هذه الرخص إنما كانت لمن يسافر سفر طاعة لا سفر معصية. أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا. قال شيخنا: وحيث حرم عليه السفر هنا ما لم يترخص، ما لم تفت الجمعة. إذا فاتت الجمعة وزالت المعصية التي كان بسببها، يعني أنه غادر، عند ذلك يعود بعد ذلك وكأنه أنشأ سفرا جديدا، يستطيع بعد ذلك أن يباشر العمل برخص السفر، فكأنما يبتدئ سفره من الآن. قال: ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها، من وقت فوت صلاة الجمعة. بعد ذلك قال الشيخ تتمة، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.